وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، أينما بلغ إليه أثير هذه القناة والقنوات المشاركة معنا في نقل هذا اللقاء والحلقة الرابعة من برنامج مناسك الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية، بإشراف من معالي وزيرها معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، وبمتابعة من المسؤولين في الوزارة من خلال وكيلها لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، و معد ومنفذ هذا اللقاء الشيخ طلال ابن أحمد العقيل. فحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد والذي نتناول فيه معكم أعمال يوم عرفة من جهة فضله ومن جهة أحكامه، وأيضا ما يتعلق بيوم التروية في إلماعة عامة وسريعة، ومثنيا في ذلك الكلام على أركان الحج وواجباته. أرحب بكم باسمي أنا محدثكم علي الشبل، وبصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم السنة وعلومها، وعضو لجنة الفتوى في التوعية الإسلامية بالحج. حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم، وأحيي الأخوة والأخوات المشاهدين.
حياكم الله جميعا معنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد، وكلامنا وإياكم في هذا اللقاء عن أعظم أركان الحج. والحج له أربعة أركان، أعظمها وأهمها الذي يفوت الحج بفواته هو الوقوف بعرفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. في إلماعة موجزة نتحاور مع صاحب الفضيلة في ذكر أركان الحج الأربعة على سبيل الإجمال، فلو تفضلتم وأبنتموها لإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحج من أعظم القربات و الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولذلك العبادة يجب أن تكون أولا خالصة لله عز وجل، ثم يتبع فيها المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أعظم ما في هذا الحج هو أركانه. أركان الحج ذكر العلماء أنها أربعة أركان، وهي الإحرام أو عقد النية، والركن الثاني وهو أعظم هذه الأركان الوقوف بعرفة، والركن الثالث الطواف الذي هو طواف الإفاضة، والركن الرابع وهو السعي. هذه الأركان لا بد أن يستكملها المسلم كي يكون حجه حجا تاما ومقبولا.
وكما تفضلتم أن الحج لا يقوم إلا بهذه الأركان الأربعة، بمعنى لو تخلف ركن منها ما قام بناء الحج.
صحيح.
وهذه الأركان في الحقيقة كالأركان للبيوت، ولكل بناء عليها تعتمد وعليها يقوم هذا الركن. ما يتعلق صاحب الفضيلة بالوقوف بعرفة وهو محور هذا اللقاء، نعم، الذي نستبصر به ونتعلم به مع إخواننا المشاهدين والمشاهدات، ولا سيما ممن ينوون حج بيت الله الحرام، هذا الركن العظيم الوقوف بعرفة، لو أشرتم إلى إخواننا عن شيء من أفضاله وفضله، نعم، وما يتعلق بهذا اليوم العظيم الذي هو أعظم وأشد أركان الحج تأكيدا ووجوبا. تفضلوا سلمكم الله.
أولا بالنسبة للذهاب إلى عرفة، الأفضل والسنة أن يذهب أو يتوجه إلى عرفة في ضحى يومها، فإذا وصل إلى هناك يصلي الظهر والعصر إذا زالت الشمس.
طيب.
لكن يلاحظ أنه في الآونة الأخيرة نظرا لكثرة الزحام وصعوبة الوصول أحيانا إلى عرفة، أن بعض الحملات أو كثيرا من الحجاج قد يتوجهون إلى عرفة قبل ذلك.
لو استأذناكم صاحب الفضيلة واستأذنا إخواننا من المشاهدين والمشاهدات، معنا تقرير عن يوم عرفة نسمعه ونطلع عليه، ثم نتم حديثنا وإياكم عن هذا اليوم في فضله وما يتعلق بأحكامه. تفضل يا مخرجنا الفاضل. نعم.
برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
موضوع الحلقة يوم عرفة.
لك والملك لا شريك لك.
يوم عرفة.
لبيك اللهم لبيك.
تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام. ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها في هذا اليوم العظيم. ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك، وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة، وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك، وعرفة كلها موقف. وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر، وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين جميعا. فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا. وتجنب الوقوع في أخطاء تضيع عليك الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم. ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة. الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. استقبال جبل عرفات في الدعاء، والسنة هي استقبال القبلة.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيض أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في أي مكان يبلغ إليه أثير هذه القنوات، نحييكم مرة أخرى بعد رجوعنا وإياكم في اطلاعنا على هذا التقرير. وقبل أن نكمل المحاور نحن وإياكم مع صاحب الفضيلة، هذا اتصال من الأخ عبد الكريم من العراق. تفضل يا أخ عبد الكريم. الأخ عبد الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
نعم، هناك من الإخوة من يرومون الذهاب إلى بيت الله الحرام.
نعم.
يذهبون جوا، وطبعا إن شاء الله سيمرون فوق الميقات، ولكن نية الذهاب أولا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم،
اللهم صل وسلم عليه،
ومن هناك إن شاء الله وبعد أن يقيم ليلة أو ليلتين في المدينة المنورة، بعد ذلك يشرع الإحرام من بعد علي. سؤالي، هل يقع عليه شيء عند فرسكي الميقات وهو في الجو؟ وجزاكم الله خيرا.
طيب الأخت نوال من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا مقيمة في جيزان، منطقة جيزان الجنوب.
أي نعم.
ومعي زوجي، وزوجي ما يقبل، ما يعني ما في طريقة يحج هذه السنة.
أي.
وأنا أبغى أحج، بس أبغى أروح لأخوي في جدة.
طيب، هل حججتي قبل هذه المرة يا أخت نوال، ولا هذه حجة الإسلام؟
لا، هذه حجة الفريضة بالنسبة لي.
ولا يستطيع زوجك يأتي بك إلى جدة ثم يكمل بك أخوك؟
أنا أبغى أسأل، هل لازم هو يجي بي عند أخي؟ أنا أبغى أروح بالطيران ومدة الرحلة ساعة، جيزان جدة، هل يجوز أروح من غير زوجي؟
طيب الآن تسمعين إن شاء الله. طيب. الإجابة. الأخ جمال من بلجيكا، تفضل. أخ جمال،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نسمعك يا أخ جمال، تفضل.
أسأل سؤال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
والله يا أخي، أنا أعيش في بلجيكا وقلبي متعلق في الحج وفي الوقوف على عرفة، ولو ذهبت كل عام ولا عام أو عام، هل هناك مشكل؟
طيب الآن تسمع الجواب. في سؤال آخر يا أخ جمال؟ طيب، حسين من السعودية، تفضل.
حضرتك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ حسين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
تفضل.
حضرتك، أنا عملت عمرة في شوال.
أي نعم.
ونويت الحج هذا العام، فحضرتك هل علي هدي؟
أنت في أي مدينة يا أخ حسين؟
نعم،
في أي مدينة أنت؟
أنا في الرياض.
عملت العمرة في شوال ورجعت للرياض مرة ثانية.
ورجعت للرياض.
وتريد الحج هذه السنة.
أريد الحج هذا العام.
أي نعم.
بس بسأل، هل علي هدي؟
طيب.
يعني احتاج في هذه الحالة مكة.
أي نعم.
دي حاجة. السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أنا في ملابس الإحرام ان انا استخدم غطاء من البطانيه لحد في وقت الاحرام؟
تستخدم البطانيه يعني؟
نعم،
يعني هل يجوز استخدام البطانيه وانت محرم في ميناء وفي عرفات؟
أيوة، يعني وانا محرم في ميناء لو الجو برد ولا حاجه.
أيه.
هل يجوز لي ان انا اتغطى البطانيه؟
أيه.
وما مدى الغطاء؟ يعني هل اتغطى للراس او لجزء معين؟
ابشر الان تسمع ان شاء الله الجواب الضافي والوافي لسؤالك يا. نعم، عندنا سؤال أيضا من سوريا. الأخ إبراهيم، تفضل. تفضل يا اخ ابراهيم. اخ ابراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله شيخي.
اهلا وسهلا حياك الله.
اذا سمحت، حججنا في العام الماضي بعون الله تعالى ووكلنا من يهدي لنا، وعندما هدى هدى بقرا دون سنتين، هل يجوز هذا الهدي؟
اهدى بقره،
بقر عمره اقل من سنتين.
ايه.
وعلمنا بعد ان هدى بيومين او ثلاثه انه فعل ذلك الوكيل.
طيب ما ادراكم
ان هذا الهدي، مع العلم انه توجد شروط للهدي كما تعلمون اخي في
الله. يا اخ ابراهيم، ما ادراك ان البقر اقل من سنتين؟ من اخبركم بهذا؟
على كلام الموكل،
الوكيل،
على كلام الوكيل.
ايه.
قال طيب. لنا ان البقر صغير، وعندما ناقشناه قال يا اخي فما استيسر من الهدي. قلنا له معنى ذلك استيسر من الهدي أي الأنعام، الإبل أو الغنم أو
لكن
قال لا ليس ذلك، فما استيسر حتى لو كانت شاة عمرها شهران. هذا كلامه يجزئ.
هذا مفتي، ما صار وكيل، أصبح يفتي.
يعني لا ندري ما الحكم، هل علينا هدي جديد
ماذا
في هذا العام أم ماذا؟
يا أخ إبراهيم، لما أخبركم أنه ذبح الهدي في البقرة قبل
نعم.
سنتين بعد يومين، ماذا فعلتم؟ سألتم أحدا أو استفتيتم؟
سألنا في المملكة فقالوا أنه علينا إعادة هدي. البعض الآخر قال الذنب في رقبة الوكيل، فلا ندري، ونريد يعني الورع في ذلك إذا سمحتم.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب الآن. الآن تسمع الجواب إن شاء الله. باقي عندنا أسئلة أخرى. نعم، نعود صاحب الفضيلة إلى محور يوم التروية، يوم عرفة.
نعم.
وقد بدأنا الكلام فيه، فلو اختصرنا بقية الكلام حتى نأتي إلى أسئلة إخواننا
أكيد.
السائلين، وللسائل حق
أكيد.
كما أخبر النبي عليه الصلاة
لكن
والسلام.
لكن أحيانا قد يكون في الكلام ما يغني عن الجواب بعض الأسئلة.
أي نعم.
فأنا أقول أن كثيرين من الحجاج صاروا يتوجهون إلى عرفة قبل ضحى ذلك اليوم، وذلك من باب التخفيف عليهم حتى لا يدخلوا في مشقة الزحام، وهذا أمر لا بأس به حتى ما يقع حرج في نفوس الحجاج.
نعم.
أيضا المشروع أن يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى منهما. لماذا؟ كي يتفرغ الحاج للإقبال على الله والإخبات بين يديه، لأن هذا اليوم الذي هو يوم عرفة هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، فما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء، بل ويوصي المسلمين أن يجتهدوا في الدعاء، لأنه يوم عبارة عن ساعات محدودة.
ما أفضل ما يدعو به المؤمن في يوم عرفة؟
ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يكثر الحاج من هذا الدعاء ويلهج لسانه بالدعاء بين يدي رب العالمين، وخصوصا في عشية عرفة.
عشيتها ترى صاحب الفضيلة، يعني بعض الناس يمكن يظن العشية في الليل، مع أن المراد بعشية عرفة
نعم
هو من بعد الزوال إلى قرب غروب
صحيح.
الشمس. هذا عشية عرفة الذي يباهي الله جل وعلا به بهذا الوقت بأهل عرفة ملائكته.
هؤلاء الحجاج يجتمعون بلغات وألوان، يأتون من كل فج عميق، يلبسون لباسا واحدا، يتوجهون إلى رب واحد، يدعون بألسن ولغات مختلفة. أنت مع الذي بجانبك لا تدري ما الذي يدعو وما الذي يقول، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمعهم جميعا ويجيب من يشاء. ولذلك ورد في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، حتى ليسوا فقط الحجاج بل كل الخلق، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص في ذلك اليوم حتى في آخر اللحظات، مع أن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، كان يمسك خطام راحلته بيد ويرفع يده الأخرى حتى يستثمر هذه الدقائق وهذه الثواني وهذه الأوقات وهو مبتهل ورافع كف الضراعة، لأن المسلم قد يدعو الله دعوة فيسعده سعادة لا يشقى بعدها أبدا، قد يدعو لأولاده فيهديهم الله هداية لا يضلون بعدها أبدا، قد يدعو لكل المسلمين لأن رحمة الله واسعة.
طيب
هناك ورد عفوا، وقفت على حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عمر والحديث أخرجه صاحب المصنف، فمما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة ينزل ربنا عز وجل إلى الدنيا ويقول هؤلاء
إلى سماء الدنيا،
إلى السماء الدنيا، نعم، فيقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندك مثل رمال عالج يعني من الذنوب وأيام الدنيا وقطر السماء لغسل الله ذنوبك.
الله،
هذا في هذا اليوم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولذلك يرى الشيطان في هذا اليوم، ما فإن الشيطان ما رؤي في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر من في يوم
في من يوم عرفة
إلا ما كان من يوم بدر.
نعم.
لماذا؟ لما من تنزل رحمات الله على عباده. أحب أن أنبه إليه وهو أن فضل الله عز وجل ليس خاصا بمن جاءوا للحج. حسنت. الذين جاءوا للحج هم يعني يعتبرون نسبة قليلة بالنسبة للأعداد الهائلة من المسلمين. هؤلاء المسلمون المنتشرون
لا سيما يا شيخ، وكثير من هؤلاء تتوق أنفسهم إلى يوم عرفة. قبل أن نتم هذا صاحب الفضيلة في معنى فاصل ثم نرجع إلى شرف وفضل هذا اليوم العظيم. معنا فاصل يا أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، بعد الرجوع من الفاصل نتم هذه المحاور ونجيب إخواننا السائلين عن أسئلتهم، فتفضلوا.
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج الكريم، شروط وجوب الحج للرجل والمرأة خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، والاستطاعة. أما بالنسبة للمرأة فيشترط وجود المحرم الذي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط، وهي الإسلام، العقل، والبلوغ. فإن آيست المرأة من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها. نسأل الله تعالى للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، احتفظ بالهدوء والتزم بالتعليمات في حالات الطوارئ.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم في هذا البرنامج وفي حلقته الرابعة، برنامج مناسك الذي تشرف عليه وتنفذه ومشكورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، فلا يتجاوزن المحرم بحج أو عمره الميقات إلا وقد أحرم، إما أن يمر به أو يحاذيه من السماء أو يحاذيه من جهة البر أو البحر. وكذلك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب من الواجبات، واجبات الحج. المبيت بمزدلفة وهذا الواجب لغير الضعفة من الرجال المرضى والنساء، والنساء كلهن ضعفة ومن معهم من الرفقة الذين يحتاجونهم.
هؤلاء يكتفون بالمبيت،
يأخذون بعض الليل.
نعم.
كذلك الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي يوم تشريق لمن كان له مكان مهيئ فيه،
وهي ليلة الحادي والثاني عشر.
نعم، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر للمتعجل، وليلة الثالث عشر للمتأخر. الواجب الخامس رمي الجمار، وأولها جمرة العقبة في يوم العيد. الواجب السادس الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وفي حق النساء التقصير.
نعم.
فليس على النساء حلق وإنما عليهن تقصير. الواجب السابع هو طواف الوداع. أعود يا أيها الإخوة إلى إخواننا السائلين، وأول من سأل وهو له الحق التقديم الأخ عبد الكريم من العراق، يسأل يا صاحب الفضيلة شيخ خالد، يقول من يذهب من العراق جوا إلى مكة لكنه ينزل في المدينة زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مكثه في المدينة يوما أو يومين يحرم من أبيار علي، فهل هذا الفعل صحيح؟ تفضل وسلمكم الله.
نعم، قبل الإجابة على السؤال استأذنكم، أني ذكرت أن غير الحجاج
في يوم بالنسبة ليوم عرفة،
بالنسبة لاستغلال يوم عرفة.
أحسنتم. نعم.
أولا المسلمون يشتركون جميعا في الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، لأنها ما من أيام العمل الصالح حب فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر، يشتركون وتجتمع في هذه الأيام أمهات الأعمال الصالحة، الصلاة، الصدقة، الصوم، الحج، إذ لا تجتمع في غير هذه الأيام.
استأذنك يا شيخ خالد، هذا اتصال من بلد لهم حق على،
يعني حق غير الحجاج، كل ما جئنا نذكره قطع.
على كل حال هذا أخونا عزيق من نيجيريا، وهذا اتصال له حق من بلد بعيدة، فنسمع اتصال. تفضل يا أخ عزيق، تفضل يا أخ عزيق من نيجيريا. انقطع الصوت، وأردنا أن نسمع سؤاله، ولكن تفضل وسلمكم الله.
لا يرجع فيما بعد.
أي نعم.
فالمقصود أن غير الحجاج، والحجاج يشتركون في استغلال هذا اليوم بالدعاء، غير أن غير الحجاج أيضا ينفردون بصيام هذا اليوم، صيام يوم عرفة.
أحسنتم.
هو خاص بغير الحجاج، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية والآتية. ذكر بعض المحققين أنه لما اشترك المسلمون جميعا في الأعمال الصالحة في العشر اشتركوا بالنتيجة، وهي العتق من النار للحجاج وغير الحجاج. ذلك الله. فضل الله يؤتيه
الحمد لله
من يشاء.
عودا على سؤال الأخ خالد.
نعم، سؤال الأخ يقول أنه سيأتي إلى المدينة ثم بعد ذلك يحرم من الآبار علي، لا بأس، لأنه يمر بالميقات والمواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن،
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.
من غير،
وهو أتى على المدينة من غير أهلها
فيحرم،
فكان حكمه حكم من أهل
حكم
المدينة،
من كان من أهل المدينة.
أحسنتم، أحسن الله إليكم. في سؤال الأخت نوال تكلمت من جازان، وأنها تريد الحج حجة الإسلام، وزوجها مرتبط بعمل ولا يستطيع أن يأتي بها، وأخوها في جدة. نقول لها يا أخت نوال، المحرم شرط للمرأة في
السفر،
في حجها من شروط الاستطاعة، فإذا لم يتيسر لك المحرم فإن الحج لا يجب عليك.
صحيح.
وأنت كما فهمنا من سؤالك لك خيارين، إما أن يذهب بك زوجك إلى جدة ويكمل بك من أخوك.
صحيح.
أو يذهب أخوك إلى جازان ويأتي بك من هناك،
والأمر يسير الحمد لله.
إن لم يتيسر هذا ولا هذا الحج لا يجب عليك، مدام أن المحرم ما تيسر لك والحالة هذا. بصورة عجلة شيخ خالد، الأخ جمال من بلجيكا في أوروبا يقول أن قلبه متعلق بالحج، وكل الناس يا أخ جمال قلوبهم كذلك متعلقة بالحج وبعرفة
لا شك،
ويقول أنه حج سنة ويريد أن يحج سنة ويترك سنة أخرى، فهل هناك مشكلة وهل في حرج عليه إذا فعل ذلك أو لم يفعله؟
هو لا شك أن المتابعة بين الحج والعمرة أمر مطلوب، لكن ما حصل من تنظيم الحج أنه يكون كل خمس سنوات هذا في مصلحة المسلمين والحجاج جميعا، إذ لو فتح الباب على مصراعيه لكل المسلمين في كل سنة لحصل من الضرر وربما الموت وربما أمور أخرى لا تحمد عقباها، ولهذا هذا من المصالح التي سعي إليها، وهو يؤجر على نيته.
أحسنتم.
يؤجر
نعم.
على نيته، وأيضا ممكن أن يكون يسعى مثلا في تحجيج أو بذل المال لمن لم يحج فيكون له مثل أجره بفضل الله ورحمته.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سؤال الأخ من السعودية من الرياض أنه اعتمر في شهر شوال وهو يريد الحج في هذه السنة ثم رجع إلى الرياض ويريد أن يحج، هل يكون متمتعا؟ الجواب في مثل هذا يا أخ حسين أنك انقطع تمتعك برجوعك إلى بلدك. كل من أحرم في أشهر الحج مريدا بإحرامه بالعمرة أن يتمتع بها إلى الحج ينقطع تمتعه إذا رجع إلى بلده أو إلى مثل بلده. فإن أردت التمتع فتأتي بعمرة ثانية من الرياض مع حجتك في تلك السفرة.
جميل.
أما إن رجعت إلى الرياض بعد العمرة في شوال ثم رجعت من الرياض إلى مكة حاجا بنية الحج وحده فتكون مفردا ولا تكون متمتعا والحالة هذا. في سؤاله الثاني يا شيخ خالد يقول هل يجوز أستخدم البطانية في أثناء الإحرام وأنا في عرفة أو في مزدلفة لو صادفني برد، وما هو الحد الذي يغطيه الحاج في بدنه من هذه البطانية؟
لا بس في استعمال غطاء بدون أن يغطي رأسه بالنسبة للمحرم الذكر لا يغطي رأسه وإنما سائر بدنه لا بس أن يغطيه سواء كان بالبطانية أو بغيرها مما لا يلبس على الجسم.
أحسن الله إليكم. إذا غطى الحاج رأسه وهو نائم يا أخواني ما يشعر بنفسه فإنه لا حرج عليه لأن صحيح. النائم قد ارتفع عنه صحيح. التكليف. في سؤال الأخ إبراهيم من سوريا وهذا من الأسئلة الحقيقة العجيبة التي يحصل فيها التهاون من الوكلاء. ذكر الأخ إبراهيم وأنا أشكره على سؤاله وتورعه لكن أعيب عليه أنه أخر السؤال سنة كاملة.
هو يقول سأل أولا
وحصل التردد.
أي
نعم.
فينبغي أيضا يا
تفضل صاحب الفضيلة
أنه لو إذا سأل الإنسان من يثق فيه من أهل العلم أن يبني على فتوى ولا يستمر هذه الفترة الطويلة بترك الأمر واستدراكه لأن الإنسان ما يدري متى يفجأه أيضا الموت أو
أحسن الله أو
الانشغال أو النسيان.
هذه مسألة مهمة الحقيقة في عدم تأخير السؤال مدة طويلة. نحن يأتينا في خضم الاستفتاءات أن هناك من وقع له مسألة قبل سنين،
بل بعضهم يأتي يسأل هو يقارب 30 يقول إن أمه حجت قبل أن تحمل به وحصل كذا وكذا يعني بعد 30 سنة.
هذا خطأ.
فلذلك
هذا خطأ
ينبغي أولا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون حجه وسائر أعماله صحيحة وصالحة.
جميل.
ثم قد يحصل له ما يحصل إما نتيجة نسيان أو ذهول أو اعتماد على آخرين فينبغي له أن يستدرك ذلك بالسؤال واستدراكه بالعمل الذي يستطيع.
وأيضا مما حقيقة يعني يشاد به ويمدح عليه أهله ويدعى لهم أن الوزارة وهي مرفق وجهاز من أجهزة هذه الدولة التي قامت على خدمة الحجيج وخدمة الحرمين هيئت
صحيح.
من أصحاب الفضيلة المفتين والمرشدين في الحج. كم يبلغ عدد المرشدين يا صاحب الفضيلة؟
أكثر الذين يجيبون على أسئلة الهاتف أكثر من 60
ما شاء الله
شخص
وعموم الدعاة والمرشدين.
أما عموم الدعاة فأكثر من 500 أو 600 داعي.
إذن يا أخواني يا حجاج بيت الله الحرام المسائل مبذولة لكم
إضافة إلى أن هناك هاتفا مجانيا يحمل خطوطا بالعشرات يستطيع الحاج سواء كان عبر الهاتف الثابت أو الجوال أن يتصل بالهاتف.
هذا الهاتف المجاني الآن ظهر على الشاشة يا معاشر الإخوة والأخوات والاتصال به مجاني.
مجاني سواء كان
تتحمله الوزارة.
نعم.
مشكورة.
أي نعم. الدولة بذلت جهود كبيرة في إيصال المعلومة للحجاج كي يطمئن كثيرين من الحجاج. تعلمون صاحب الفضيلة أن كثيرين من الحجاج يبذل أموال طائلة بل بعضهم يبيع كل ما يملك ثم إذا هبطت الطائرة به إلى أرض المطار بكى قبل أن يرى الحرم. أما إذا رأى البيت العتيق تنهمر دموعه بالبكاء.
الحمد لله.
لأن هذه أمنية يسعى إليها كل مسلم.
تهوى إليه أفئدة الناس. في سؤال الأخ إبراهيم أنهم لما حجوا العام الماضي ووكلوا شخصا يذبح لهم هدية فذبح لهم بقرا ثم تبين أن البقر أقل من السن المعتبرة شرعا. لا بد في هدي التمتع والقران وكذلك في الأضحية أن تتجاوز الشروط ومن الشروط السن يا أخواني. فالغنم إن كان من الشياه 6 أشهر فأكثر.
نعم.
وإن كان من الماعز فسنة فأكثر. إن كان من الإبل فخمس سنوات فأكثر، وإن كان من البقر فلا بد أن تبلغ سنتين فأكثر. والحكم على هؤلاء يا أخ إبراهيم هو بما أفتاكم به من استفتيتوا العام الماضي.
يقول كم بلغت الله؟
يقول أقل من سنتين، وبالتالي هي غير مجزئة، هي لحم صدقة على الفقراء لكن لا تجزئ هدي للتمتع. والواجب عليكم كما ذكر الفقهاء ومن ترك واجبا قضاه، الواجب عليكم الآن أن تذبحوا هديا، سواء بأن تشتركوا في بقرة لها أكثر من سنتين، أو جملا أو ناقة لها أكثر من خمس سنوات، أو عن كل واحد منكم شاة يذبحها الآن إبراء لذمته من حجه العام الماضي. ويجب على هذا الوكيل الذي الحقيقة ورطكم وأفتاكم بجهله أن يتوب إلى الله عز وجل. هو وكيل ليس له حق التصرف بهذا الإفتاء. وقول الله جل وعلا فما استيسر من الهدي، أي إما من البقر أو من الغنم أو من الإبل. وحتى نعود إليكم يا أيها الإخوة والأخوات معنا هذا الاستطلاع، نستطلع به وجهات النظر والأسئلة على بعض المشاهدين وبعض المسلمين، فإلى إلى هذا الاستطلاع ونعود لكم مرة أخرى بعده إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
في الحج تزكو شعلة الإيمان، تهفو النفوس لرؤية الديان، في الحج
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك لا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله العظيم، الحمد لله الواحد القهار، العزيز الجبار، الحمد لله الذي خطأ.
لبيك اللهم.
من المشاهدين والمشاهدات، وأنا أتبسم الحقيقة لأجوبة الأخوة السائلين المتباينة، تدل حقيقة على حاجتنا المتأكدة والأكيدة إلى هذه التوعية في بيان المناسك، ولا سيما في هذا الركن الخامس من أركان الإسلام الذي يؤديه الحجيج في هذه الأيام. وقبل أن استقبل الأسئلة، لي رجاء من وزارات الأوقاف في دول المسلمين أن تعنى عناية عظيمة في بيان وتوعية أحكام الحج لحجاجها، لأن الآن هذه الأسئلة في الاستطلاع عبانت عن تباين الناس في معرفتهم لهذا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. تفضل أخ عبد الله.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخبارك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا بس
أكسر الصوت يا عبد الله حتى تكلمنا من الهاتف.
الحجاج اللي هي بتحج بدون تصريح.
الله
حجتها مقبولة ولا فيها شك؟
حكم الحج بدون تصريح. طيب في سؤال آخر يا أخ عبد الله؟
أيوه.
عندك سؤال آخر؟
في سؤال آخر يا عبد الله؟ وأنا كنت حجيت أيوه كنت حجيت قبل كده مرتين حجة لي وحجة لأبويا.
أيوه. طيب. قبل كده مرتين حجة لي وحجة لأبويا. أكسر الصوت يا عبد الله.
عايز أعرف الحكم في حجيت تهريب بدون تصريح.
أيهما الحجة الأولى عنك ولا عن أبيك؟
عني.
طيب معنا الأخ مصطفى أيضا من السعودية، تفضل.
سلامة العمرة، مساك الله بالخير.
الله يمسك بالخير، حياك الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير عن كل المسلمين.
أهلا وسهلا، تفضل يا أخ مصطفى.
وأكثر الله من أمثالكم طال عمرك.
جزاك الله خير.
لي سؤالين طال عمرك لو عليك أمر.
تفضل.
أنا بحج عن والدي رحمة الله عليه، أنا وزوجتي بتحج عن والدها.
طيب.
وقد يكون دوامي لا يمديني أن أطوف طواف القدوم من وصول لمكة. وحج إفراد، هل علي شيء؟
طيب طيب سؤالك الثاني.
السؤال الثاني طال عمرك في المبيت في مزدلفة، بيصير طال عمرك زحام غير عادي في النفر من عرفة والدخول لمزدلفة، بيبقى الحجيج كل أبوهم يعني منهمكين ومين يدخل لمزدلفة، الطريق بيسكر طال عمرك وزحام غير عادي، هل علي شيء لو البيت برا مزدلفة بشوي قبل الزحام ولا وش أسوي؟
أبشر أبشر، الآن تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ باسم تفضل. باسم من السعودية، تفضل معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
والله يا شيخ أنا قدم من مصر، قدمت على جدة.
نعم.
فصليت المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر.
طيب.
وطلعت على مكة. ما مكستش في جدة 3 أيام جهل مني.
من أين حرمت؟
يعني في، وإن شاء الله أنا طلع حج السنة دي، فإن كان على دم أدفع في الحج هذا.
من أين حرمت يا أخ باسم؟ أحرمت بالحج ولا بالعمرة؟
أنا حرمت من
من أين حرمت؟
أنا حرمت من جدة نفسها.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله الآن. الأخ شعبان من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
الله يعطيك، الله يطول عمرك. بالنسبة للجمار، أول يوم إحنا سمعنا من الشيخ على أحد القنوات، أول يوم ترمي 7 وثاني يوم ترمي 3 جمرات وثالث يوم ترمي برضه 3 جمرات،
فما صحة
هذا الكلام هذا؟
طيب طيب، هذا الكلام صحيح يا أخ شعبان. أول يوم يرمى 7 جمرات لجمرة العقبة، واليوم الثاني يرمى الصغرى ب7، ثم الوسطى ب7، ثم
21
الكبرى ب7، المجموع للثلاثة 21. تفضل.
سيكون حديث أيضاً عنه.
ألو.
إن شاء الله.
سيكون حديث إن شاء الله.
يعني ثاني يوم 21 وثالث يوم 21.
نعم، أول يوم 7 يوم العيد، يوم 11 21، 7 للصغرى و7 للوسطى و7 للكبرى. ثاني يوم اللي هو يوم 12، 7 للوسطى للصغرى، ثم 7 للوسطى، ثم 7 للكبرى، يعني 21. إن كنت متعجلاً فتنفر، وإن كنت باقياً متأخر اليوم 13 ترمي 13 7 للصغرى، ثم 7 للوسطى، ثم 7 للكبرى. والتأخير هذا سنة وليس واجبا. حنا عجلنا جواب الأخ شعبان من الأردن.
عجلت برمي الشيطان.
وسيأتي إن شاء الله لرمي الجمار حلقة مستقلة. وهل هو المرمي الشيطان أو أنه التعبد لله بهذا، هذا سيأتي إن شاء الله البيان عليه. معنا الأخت نعيمة من المغرب، تفضل يا أخت نعيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا حجيت هذه 2 سنين.
نعم.
بدون محرم.
نعم.
يعني بدون زوج، أنا ما عنديش أب، ولكن رحت بدون زوج.
من وين جيت؟
من المغرب. طيب في سؤال آخر يا أخت نعيمة.
سؤال ثاني.
تفضل.
الأيام ذي الحجة العشر.
أي.
يعني الصوم فيها جائز أن الأيام كلها ولا غير يوم عرفة.
طيب طيب.
شكرا جزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا حي. قبل أن نأتي للأسئلة والجواب عليها يا أيها الإخوة والأخوات نذهب نحن وإياكم إلى فاصل ثم نعود إلى الجواب على الأسئلة فإلى هذا الفاصل.
لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.
رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج المبارك، طواف الوداع آخر واجبات الحج، ويجب على الحاج أن يؤديه قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما ولا شيء عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. متفق عليه. نسأل الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات معنا مرة أخرى، وأنا أحس صاحب الفضيلة أن هذه الحلقة يعني متحركة. أنا أعد الآن
كثرة
الأسئلة من 7 دول متفرقة في
الناس مقبلون على هذا وهم بحاجة ماسة.
الحمد لله. هذا سؤال الأخ عبد الله من السعودية صاحب الفضيلة، يسأل عن حكم الحج بدون تصريح علما بأنه حج بهذه الصفة مرتين.
نعم،
فلو توجهتم سلمكم الله.
كنت أحب أن أنبه قبل ذلك إلى بالنسبة للعرفة أنه يجب على الحاج أن يتأكد أنه داخل عرفة.
أحسنتم.
وهناك علامات بارزة واضحة يراها جميع الناس تبين بداية عرفة ونهاية عرفة، ولذلك يجب أن يتأكد من كونه داخل عرفة. الأمر الثاني ألا ينصرف إلا بعد غروب.
طيب، في دليل صاحب الفضيلة على أنه لا بد أن يكون وقوفه في عرفة؟
طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، الحج
عرفة,
عرفة.
فقال وقفتها هنا
وعرفة كلها
موقف وارفعوا
عن بطن عرنا.
أحسن الله إليكم.
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك في قوله وفعله.
اللهم صل وسلم.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا عند بعد الغروب. ولو كان كذلك لانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، مكث واقفا حتى غربت الشمس ثم انصرف، فلا بد أن يتأكد.
ليتكم صاحب الفضيلة بالماحة عجلة تعطونا كيف انصرف عليه الصلاة والسلام من عرفة.
النبي صلى الله عليه وسلم أولا في آخر نهار عرفة مكث يدعو ويرفع يده كما مر معنا سابقا، ثم لما غربت الشمس أطلق لراحلته أن تمشي، وكان يشير إلى الناس بأن يلزموا السكينة. يعني ما يفعله الآن بعض الحجاج من إزعاج الناس بسياراتهم أو بمركوباتهم وقد يؤذون أو يعرضون إخوانهم أحيانا للضرب أو الموت أو بسبب
أو
السيارات
الأذية
والتخويف.
نعم.
ولذلك ينبغي أن يكون هذا بأنات ورفق حتى لا يتأذن. ثم إن إقبال المسلم على ربه لا يكون مع هذه
ليس البر بالإيضاع.
اي نعم. ما يكون مع هذا الإزعاج. فالسكينة من
أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بسؤال الأخ عبد الله من السعودية,
الحج بدون تصريح هو من الأمور المخالفة. لماذا؟ لأن يجب طاعة ولي الأمر في الأمور التي هنا وجدت لأجل مصلحة المسلمين. فولي الأمر وضع هذا لمصلحة المسلمين من الحجاج وغيرهم. ولو كان كل إنسان يستطيع أن يتجاوز هذا الأمر لأصبح هناك لا قيمة لهذا النظام ولهذا الأمر الذي جعل لمصلحة الحجاج. فلذلك هو في الحقيقة آثم مخالفته ولي الأمر. ولأن الحج يجب أن يبنى على الطاعة لا على المعصية. هذه معصية. نعم قد يكون يعني إذا كان حجه فريضة يكون أدى ما افترض الله عليه, لأن لا يقول أنتم الآن قلتم أن الحج باطل فيريد أن يحج.
يعني أدى الحج
مع الإثم.
أدى الحج الواجب عليه لكنه يأثم. لماذا
يأثم؟ لمخالفة ولي الأمر
بأنه حج بلا تصريح.
بدون تصريح.
بعض الناس صاحب الفضيلة مع
لا. وأيضا نقطة مهمة, يقول بعضهم هربت أو هذا الذي يسعى إلى تهريبه سواء كان مقابل أو بدون مقابل هو متعاون على الإثم والعدوان. فيجب على المسلمين جميعا أن يتكاتفوا على الخير وأن يبتعدوا عن الشيء الذي يوقعهم في الإثم.
الحقيقة صاحب الفضيلة يعني, وأنا أنبه لذلك إخواننا المشاهدين والمشاهدات, أن أكثر من يعني يتحايل على هذه التصاريح يضيف إليها معصية أخرى بالكذب.
نعم.
أو بالرشوة. صحيح. أو بالسب أو بالشتم أو بهذه كلها جميعا.
نعم صحيح.
وهذا الحقيقة يجعل من حجه بدل أن يكون له فيه الأجر يتحمل فيه الأوزار في هذه الأماكن العظيمة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في سؤال الأخ مصطفى من السعودية أنه سيحج هذه السنة هو وزوجته, وأنه سيحج عن هو عن أبيه وهي عن أبيها أو عن أمها. إذا كنت أنت يا أخ مصطفى وأنت يا زوجته قد حججتم عن أنفسكم, يجوز أن تحجوا عن غيركم بشرط أن يكون المنوب عنه في الحج إما عاجز في نفسه عن الحج أو يكون ميتا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أهل السنن سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال له عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكونه يريد أن يحج مفردا ولا يريد أن يطوف طواف القدوم. طواف القدوم يا أخ مصطفى سنة في حق الحاج مفردا أو قارنا, فلا ذهب مباشرة إلى منى أو مباشرة إلى عرفات فليس عليه والحمد لله في هذا بأس, لأن طواف القدوم سنة في حق المفرد وحق القارن. أما في حق المتوتع فإن الطواف هذا هو طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة.
ولذلك ينبه الحجاج الذين يأتون ويذهبون للطواف في ذروة الزحام فقط يطوف ويخرج أن الأولى ترك الزحام. الأولى
لو ذهب إلى منى فهو أفضل له,
أفضل لترك
لأنه
الزحام
يسر على نفسه وعلى المسلمين
وسع عليه.
أحسن الله إليكم. سأل في سؤاله الثاني الأخ مصطفى في الازدحام في مزدلفة وقد يبيت على حدود مزدلفة. فلو
لابد أولا ينبغي أن يتنبه المسلمون أن الحج لابد فيه من المشقة.
نعم.
وأن المسلمين لن يبلغوه إلا بشق الأنفس, فالتعب يؤجر عليه المسلم ويثاب. ما ينال المسلم من تعب أو إنفاق أو بذل أو إعياء هو يؤجر عليه. ولذلك الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقصته راحلته ثم مات, قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه اغسلوه بماء وسدر ثم قال
كفنه في ثوبيه
وكفنه بثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
ما شاء الله.
يقول لبيك اللهم لبيك. هذه الخاتمة الحسنة أو هذا العمل الصالح الذي تقوم به الحج يجب الإنسان أن يتحمل. الآن كثير من الناس يذهب إلى الشرق والغرب ويبذل أموال ويتعب ويجهد، فينبغي أن يتحمل هذا، وهي ليلة واحدة ليلة مزدلفة، وأن يتأكد أنه داخل أيضا في مزدلفة في أعلام واضحة لحدودها، سواء كان في دخولها أو الخروج منها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأنا أفيد أضيف إلى ما تذكره فضيلة الشيخ بأن مزدلفة إذا امتلأت ثم فاضت فالحمد لله ما فاض، ولو كان متصلا في المزدلفة من ناحية السيارات أو الناس بعضهم مع بعض حكمه كأنه في المزدلفة، كما نقول في منى إذا فاضت. لماذا؟ لأن هذا كالمسجد.
نعم.
إذا فاض بأهله وصلى الناس في الخارج فإن من صلى في الخارج تابعا لمن صلى في المسجد حكمه حكم المسجد. فإذا امتلأت مزدلفة مثلا وفاضت بالناس والناس متصلون، فبقاؤك في حيث بلغت من أطرافها وحدودها فأنت كأنك في المزدلفة والحمد
كل
لله.
كل مذاق الأمر التسع والحمد لله.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، والحمد لله المشقة تجلب التيسير.
اللهم لك.
وديننا دين سمح وسماحة ويسر.
صحيح.
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أظن أن صاحب الفضيلة أتينا على جواب الأخت الأخ شعبان من الأردن. فيها الأخت نعيمة من المغرب لها سؤالان، أعطيكم السؤال الأول لها. تقول حججت سابقا بدون محرم، هل حجها صحيح؟
حجها لا شك صحيح، لكنها أثمت بأنها سافرت بدون.
إذا الحج في نفسه صحيح؟
الحج صحيح
مع الإثم؟
مع الإثم بالسفر بدون
محرم لمخالفتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفتاها أحد بذلك من علماء بلدها يتحمل.
على كل حال نعم، إذا كان كذلك تكون في ذمته.
في سؤالها الثاني سألت عن أيام العشر من ذي الحجة، وهل يصح صومها أو أن الصيام خاص بيوم عرفة؟ نقول لها يا أخت نعيم الحمد لله صيام يوم عرفة هو أفضل صيام أيام العشر لمن لم يكن حاجا، فإنه في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين الباقية والتالية أو والماضية.
الله أكبر.
ثم أيضا أن صيام الأيام التسعة من الأول إلى التاسع، لأن يوم العيد لا يصام.
نعم.
حيث نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، هذا الصيام من العمل الصالح بإجماع العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الصحيحين ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر.
الحمد
فقال
الله.
رجل ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقبل أن نواصل معكم معنا تقرير لسعادة وكيل وزارة الحج الأستاذ حاتم قاضف إلى هذا التقرير نسمعه وإياكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
برنامج تفويج الحجاج على جسر الجمرات له لجنة إشرافية عليا ترأسها إمارة منطقة مكة المكرمة، وتشارك فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج والأمن العام والدفاع المدني ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. وهذا البرنامج يدخل عامه السابع بهذه الطريقة، وفي كل عام يكون هناك رصد للإيجابيات التي تتحقق من تطبيق هذا البرنامج، وإذا كان هناك ثمة قصور يرصد في الميدان تسعى الجهة المختصة وهي وزارة الحج بحكم أنها تشرف إشراف ميداني فيما يتعلق بخروج الحجاج الكرام من مخيماتهم إلى جسر الجمرات لتتفادى ذلك التقصير الذي يحصل في كل عام نتيجة رغبات الحجاج في أن يكون خروجهم في وقت معين. ولا بد أن نعرف الجميع وخاصة إخواننا حجاج بيت الله الحرام أن المملكة العربية السعودية قد أنشأت هذا المشروع العملاق وهو مشروع جسر الجمرات الذي أصبح الآن لا يطلق عليه مشروع، بل هو أصبح منشأة متكاملة متعددة الأدوار تخدم جميع حجاج بيت الله الحرام، ولكن الطرق المؤدية إلى هذه المنشأة تحتاج منا إلى نظرة، وهو أنه لابد أن يكون هناك برنامج خاص بخروج الحجاج في مواعيد مختلفة إلى جسر الجمرات. لماذا؟ لتفادي التكدس الذي قد يحصل لو لم يكن هناك جدول في الخروج. لو لم يكن هناك جدول في الخروج لأصبح هناك تدافع، وقد يؤدي هذا التدافع إلى السقوط وفق ما تم رصده من الكاميرات التي تقوم بها غرفة القيادة والسيطرة التابعة للأمن العام، والتي تقوم بها الجهات المختصة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية. الآن معظم بل سائر مشعر منها مغطى بكاميرات دقيقة تبين كيفية خروج الأفواج وتصوت حركة التجمع البشري الكبير. فإذا كان هناك ثمة تجمع كبير في اتجاه جسر الجمرات في شارع معين، أمكن تفادي ذلك الخلل قبل وقوعه بإعطاء إشارات واضحة لقيادة المشاة المختصة من الأمن العام لتنظيم حركة المشاهدة البشرية بأنه ينبغي نسلك الشارع الفلاني أو الشارع المعين بغية التخفيف. كل هذا بغية تفادي حصول ضغط من بين الإخوة الحجاج الكرام عند توجههم إلى جسر الجمرات. أيضا أجدها فرصة للتأكيد على أن حمل الأمتعة عند التوجه إلى جسر الجمرات أمر غير مرغوب فيه، وقد أكدت كل البرامج التوعوية للحجاج الكرام بعدم حمل أي متاع عند التوجه إلى جسر الجمرات. المهم في الأمر أن جداول خروج الحجاج إلى جسر الجمرات ينبغي أن يكون هناك تعاون من كافة الجهات المشاركة في هذه الخدمة الشريفة. لماذا؟ لأن الحجاج فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم ذي الحاجة وفيهم المرأة المسنة التي لا تستطيع التدافع. لذا ينبغي أن يكون هناك احترام لمواعيد جداول خروج الحجاج التي ستعتمد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الحج المركزية في كل عام، بعد أن تشارك كافة الجهات المعنية في هذه الخدمة المباركة، بحيث يكون خروج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات في أوقات مختلفة ومتدرجة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
نشكر يا أيها الإخوة وإياكم سعادة وكيل وزارة الحج، وهي وزارة أنشأتها هذه المملكة العربية السعودية في الحكومة الرشيدة للقيام على شؤون الحج، فليس لها اهتمام إلا ما يتعلق بالحج والحجيج، وهذا مما يعظم هذه المسؤولية التي ألقاها الله جل وعلا على عاتقنا خدمة لكم معاشر الحجيج. فإن مرافق الدولة في أجهزتها ووزاراتها كلها تتحرك وفي نفير عام لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وسمعنا صاحب الفضيلة ما أشار إليه سعادة الوكيل، ومما أشار إليه في أثناء حديثه هذا المشروع الجبار المتعلق بجسر الجمرات.
نعم.
فلو كان لكم في هذا تعليق صاحب الفضيلة.
نعم. والحقيقة أن يعني هذه الأدوار وهذه الجسور الممتدة والتي سهلت ويسرت الوصول إلى الجمرات، ثم سهلت أيضا رمي الجمرات نفسها.
الحمد لله.
حتى أصبح الآن الكبار وأصبح طاعن السن يستطيعون الوصول بكل يسر وسهولة ولله الحمد. ولا شك أن هذا استوجب جهودا جبارة وأموالا هائلة وطائلة، وأيضا تعب في الوصول إلى هذا، ولكنه أثمر ولله الحمد هذه الثمار اليانعة.
جزاكم الله خير الشيخ، لا مؤاخذة على مقاطعتكم لكن للسائل حق. هذا الأخ عواض من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك ويكم يا مشايخنا.
الله يحفظكم يا أخي، تفضل.
كيف أحوالكم؟
حياك الله
يا أخي. أنا ودي أصوم العشرة وأكمل حاج، هل في خلاف في ذلك؟
طيب تسافر إلى متى؟
ودي أصوم العشر ومن يوم 8 و9 أروح عرفة على طول.
طيب في سؤال آخر يا أخ عواض؟
السؤال آخر، الله يوفق الجميع ويحفظ الحجاج.
آمين.
والمشرفين عليهم.
آمين. ويجزي القائمين عليهم وعلى خدمتهم أعظم الجزاء وأوفر عنده سبحانه. الأخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
عندي سؤال لسمعتي شيخ.
تفضل.
أنا دخلت من المدينة على مكة، كان ظروف عملي أتت لي من المدينة لمكة، فأنا دخلت ما أحرم، كان بنيتي إن شاء الله إذا حضرت الحج أحج، ما كنيت عمرة، قلت إن شاء الله ما أجلس في مكة مدة ثم أتبع عمرة. الكلام هذا في شهر شوال دخلت، فسويت عمرة. أنا ما دخلت مكة بحرام يعني، فسويت عمرة. أريد يعني تبين لي هل علي دم؟
طيب
وهل
طيب.
أنا متمتع ولا لا؟ الله يجزاك خير.
أبشر إن شاء الله يا أخي محمد. معنى آخر في السؤال قبل أن نأتي إلى طيب لا مؤاخذة، هذا أبو مياد من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
أم ميادة أنت ها؟
أيوة.
تفضلي.
طيب لو سمحت يا شيخ، إحنا أنا مقيمة في مكان في حفر الباطن، وإن شاء الله هنزل على جدة على والدتي وكده، ساكنة هناك وكده، بس أنا فتح المقاطة، فتح المدينة وبعدين أروح جدة.
أي نعم.
طب ينفع ان انا اروح على اروح جد افوت على المدينه وبعدين اروح جده؟
طيب.
ولا احرم من المدينه؟
يعني هل تحرمين من جده؟
هل في جده كم يوم؟
سؤالها واضح يا شيخ. طيب الان تسمعين الجواب يا اخت ام مياده. وقبل ان ناتي للاجوبه صاحب الفضيله في معنى فاصل، وهو اظنه الفاصل الاخير، نذهب إليه وإياكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود في إجابة الأسئلة وإكمال محاور هذه الحلقة، فتفضلوا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فكن حريصا أيها الحاج الكريم على هذا الدعاء المبارك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك.
أخي الحاج، استخدام المصاعد عند وقوع حريق يعرضك للخطر، والتعرف على مخارج الطوارئ في مقر إقامتك يقيك بإذن الله من المخاطر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا.
حياكم الله أخوتنا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات عبر هذا البرنامج الثري الحقيقة اليوم باتصالاتكم ومداخلاتكم، فإن الأسئلة بلغت عندي 14 سؤالا من 9 دول. معنا اتصال، تفضل. قبل تفضل الأخ سعد من السعودية. تفضل يا سعد. أوردها سعد وسعد مشتمل
ما شاء الله.
هكذا يا سعد. وعندنا أم خالد من الأردن. يا أم خالد من الأردن تفضلي.
لو سمحت يا شيخ جزاك الله خير، بدي أسأل لو سمحت سؤال بس.
تفضلي يا أم خالد.
أنا بدي أروح إن شاء الله على الحج أنا وزوجي، وأنا يعني مريضة وبدي أوصل فرمي الزمرات، بس يعني أنا بحكي لي إنه لما هو يروح يرمي الزمرات عشان يعني الأزمة بتكون بالكعبة، يعني بقدر أنا أروح أطوف طواف الإفاضة هم برموا؟
يعني زوجك سيرمي عنك؟
زوجي انا بدي اوصله انه يرمي عني يعني عشان انا مريضه ما بقدر يعني.
طيب طيب تسمعين الجواب الان ان شاء الله من الاخ عبد الله من السعوديه. ان شاء
الله عبد الله من السعوديه.
نعم
الو
تفضل. عبد الله اقصر الصوت حتى تكلمنا من الهاتف. عليكم السلام.
السلام.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله.
شيخ.
نعم.
انا بحج ان شاء الله السنه هذه.
طيب تفضل نسمعك.
فطبعا من المحظورات تغطيه الراس.
اي نعم.
طيب لكن اثناء النوم انا من عادتي اصلا لازم احط على راسي. اغطي راسي.
طيب طيب.
سم.
وتسأل عن حكم تغطية النوم تغطية إيه الرأس أثناء نومك.
من العادة لازم أغطي رأسي.
أبشر الآن تسمع الجواب إن شاء الله.
نعم.
عندنا أيضا الأخ عاطف من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لساعات أنا كنت أديت عمرة في شهر ذي القعدة.
نعم.
ثم تحللت ورجعت مكان إقامتي يعني.
طيب
فكنت أسأل هل في دم علي ولا لا؟
الدم لماذا؟ أنت ستحج يا أخ عاطف؟
أيوه إن شاء الله.
أقصد الهدي.
أي طيب طيب.
أيوه.
هل أحرمت من الميقات؟
أيوه أحرمت من الميقات. أيوه.
طيب الدم سألت عنه دم ماذا؟
أنا كنت سمعت يعني إن أنا لو تحللت على أساس لو تحللت بعد الحمر بعد العمر يعني
يمكن دم التمتع.
لازم هدي
التمتع. طيب هدي التمتع أبشر إن شاء الله. باقي سؤال معنا. طيب نرجع صاحب الفضيلة إلى الأسئلة بالترتيب كما تلقيناها. الأخ عواض من السعودية سأل أنه ناويا إن شاء الله يصوم أيام العشر عشر ذي الحجة وسيحج في أثنائه يمكن يسافر يوم السابع أو الثامن. فما الذي يصوم من هذه الأيام وما الذي يفطر فيه؟
يصوم منها ما كان مقيما. ذكر الإمام النووي أنه يستحب استحبابا شديدا صيام هذه الأيام. معلوم أن الصيام من أفضل القربات ولذلك من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار إيش؟
سبعين
خريفا يعني سبعين عاما. أما إذا أنشأ السفر في السفر فإنه لا يشرع له الصيام. وكذلك في يوم عرفة يتأكد أنه لا يجوز له أن يصوم بل يكون آثما.
نعم.
في تنبيه أنا أحببت أن أنبه أن بعض الناس بالنسبة ليوم عرفة أنه يتوقع أنه لابد أن يصعد على الجبل ويشقون أنفسهم ويتعبونها
ومن معهم من رفقتهم
ويمضون أوقاتهم ويأخذون أحيانا النساء والضعفة وهذا ليس مطلوبا. المطلوب أن يستقبل المسلم القبلة وأن يستحضر أسباب قبول الدعاء الإخلاص لله عز وجل أن يستقبل
لكن
القبلة.
لكن يا شيخ خالد هل هو واجب على الحجاج أن يذهبوا من أطراف عرفة إلى جبل عرفة؟
بل الواجب عليه أن يستغل الوقت فيما ينفعه أيه. لأن في هذا من الإعياء والتعب والبعد عما ينبغي أن يصرف وقته فيه. استقبال القبلة وأن يرفع يديه وأن يكون متطهرا وأن يبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستحضر جوامع الدعاء وأن يقبل على الله بقلب
فيه
صادق.
فيه شيخ خالد وهذه ملاحظة رأيناها في السنوات الماضية وأرى أنها تزداد من الحجاج في الحقيقة في يوم عرفة من يتمسحون بالحجارة حجارة الجبل
صحيح.
أو يصعد على الجبل ويتمسح بالشاخص ويطوف به أو يستقبل جبل عرفة بالدعاء وقد ورد أثناء التقرير التنبيه على مثل هذا
صحيح.
فلو أشرتم إليها لأهميتها وتعلقها بالعقيدة والإيمان
نعم.
الذي جاء الحج لأجله ولأجل تحقيقه لرب العالمين.
ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك إيش
حجر
لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. التمسح بهذه الأحجار وغيرها لا يجوز. الذي يستلم فقط هو الحجر الأسود والركن اليماني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتقادا أن هذا الحجر ينفع ولا يضر.
نعم.
فالذي ينفع ويضر هو الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من السعودية سأل أنه دخل المدينة وأراد منها الذهاب إلى مكة وجاء من المدينة إلى مكة وهو لم يحرم وبقي في مكة أيام ثم أحرم من مكة فهل فعله صحيح؟ نقول فعلك يا أخ محمد غير صحيح لأنك تجاوزت الميقات الذي مررت عليه بغير إحرام والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن كان دون ذلك أي أنشأ النية دون ذلك دون المواقيت من جهة مكة فمحله حيث أنشأ. وأنت يا أخ محمد أحرمت من مكة ومكة ليست ميقاتك، ولو بقيت فيها أيام مدام أنك تعديت الميقات ميقات المدينة ذي الحليفة وأنت ناوي النسك فيجب عليك عندئذ دم لتركك واجبا من واجبات الإحرام وهو إحرامك من أين؟ من الميقات. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم. وعلى هذا جماهير الفقهاء. صاحب الفضيلة أم إيادة من السعودية ذكرت أنها مقيمة بحفر الباطن وأنها ستزور والدتها بجدة، فكيف تحرم؟
هذه إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة فيلزمها عقد نية الإحرام، إلا إذا كانت تريد أن تمكث في جدة ثم تنطلق إلى المدينة وترجع منها فلها أن تحرم من ميقات المدينة، لأن المواقيت لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد.
أحسن الله إليكم. هذا أم خالد من الأردن أنها ستحج مع زوجها وهي مريضة وتوكل زوجها بالرمي وتطوف هي طواف الإفاضة. أنا أقول يا أختم خالد إذا كنت مريضة فإن الله ما كلفك الحج، الحج يجب على المستطيع. وإذا كنت عاجزة عن الرمي ففي يوم العيد في يوم النحر لا بأس أن توكلي زوجك، إلا إذا ذهبت في الليل ورميت بنفسك فإنك استطعت الرمي بنفسك ترمين. أما إذا وكلتيه بالرمي لأنك عاجزة ومريضة وتأتدين بالطواف فإن طواف الإفاضة لا علاقة له بالرمي. طوفي وزوجك يقوم بالرمي عنك. لكن في عبادة الرمي يا أيها الحجاج ويا أيتها الحاجات كلما أمكن أن يؤديها الإنسان بنفسه فهو أوجب، ولو جمع رمي يومين في يوم، يجمع رمي الحادي عشر مع الثاني عشر في أحدهما إما في الأول أو في الثاني. في سؤال الأخ عبد الله من السعودية صاحب الفضيلة قال أنه
مقصود بالجمع يعني قصدك حتى يفهم المشاهدون يجمع يعني اليوم الحادي عشر مع الثاني.
نعم يرمى في جمع
قد لا يفهم بعضهم أنه يجمع قبل.
أي نعم، يوم في جمع الحادي عشر مع الثاني عشر إما يرمي في الحادي عشر عن الحادي عشر والثاني عشر أو يرمي في الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر، لكن يوم العيد لا يجمع في رميه مع هذين. بقي عندنا دقيقتان نأخذها في سؤال الأخ عبد الله والأخ عاطف. الأخ عبد الله يقول أنه سيحج وعادة أثناء النوم يغطي رأسه ما ينام إلا بهالطريقة.
لا حرج عليه كما ذكرنا أن النائم مرفوع عنه.
لكن إذا غطى رأسه قبل أن ينام لينام.
لا هذا إذا غطى رأسه متعمدا فإنه عليه
قبل أن ينام. فهو أتى
متعمدا.
أتى محظورا من المحظورات. إذن يا أخ عبد الله عندنا حالتين، أن تغطي رأسك أثناء النوم فهذا ما عليك فيه بأس.
لا شك.
أما تغطي رأسك وأنت مستيقظ متهيئ للنوم فإن هذا لا يجوز لك. في الأخ عاطف سؤاله أنه أدى العمرة في ذي القعدة ورجع إلى بلده وسيحج فهل عليه دم تمتع؟ نقول لست متمتعا لأن التمتع انقطع عنك يا أخ عاطف برجوعك إلى بلدك. صحيح. وبالتالي لو حججتها يكون حجك بعد هذه العمرة وأنشأتها من بلدك حجا مفردا.
إلا إذا أتيت
بعمرة إما قرنتها مع الحج أو تمتعت بها إلى الحج فتكون عندئذ الحج قارنا أو متمتعا. أيها الإخوة أتينا إلى جملة من الأسئلة ونعتذر إن كنا قد قصرنا في عرض بعض هذه الأسئلة، وأشكر صاحب الفضيلة الشيخ خالد الرومي عضو لجنة الإفتاء في التوعية الإسلامية في الحج ومحدثكم علي بن عبد العزيز الشبلي، يشكركم على حسن إنصاتكم وتفاعلكم معنا في هذا اللقاء. وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله غدا قبل هذا الموعد بأكثر من 90 دقيقة. نسأل الله أن يجعل هذه الليلة وجميع ليالينا وجميع الليالي علينا ليالي عز ونصر وبركة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه ويوفق الحجاج ويعينهم ويسددهم ويتقبل منا ومنهم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله في ليلة غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.